بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 14 في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قرأنا في الدرس السابق كلام شيخ الإسلام أن الأئمة أو العلماء قد يختلفون في الحديث، هل هو قطع الثبوت أو ضمن الثبوت، ثم يختلفون في الدلالة، هل دلالته قطعية أو دلالته ضمنية. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على قطعية الثبوت وضمنية الثبوت، وأن هذه المسألة كون الحديث قطعي أو ظني ليست صفة ملازمة للحديث لا تنفك عنه، بل وصف الشيء بأنه قطعي أو ظني هو وصف نسبي. فبعض العلماء يصل في البحث إلى أن هذا الحديث قطع الثبوت، وبعضهم يصل إلى أنه إلى أنه ظني، لأن الأول علم من أحوال رواه ونحو ذلك ما تيقن صحة الخبر، والثاني لم يعلم من أحوال رواه ما يصل به إلى حد اليقين. وهذه مسألة مهمة جدا، أن وصف مسألة في العلم بأنها قطعية أو ظنية هي مسألة نسبية وليست وصفا ملازم للمسألة، بحيث تكون المسألة قطعية عند كل الناس أو ظنية عند كل الناس. لا، ما يراه الإنسان قطعي قد يراه غير ظني، وقد يراه غيره غير صحيح أصلا، وما يراه الإنسان ظني قد يراه غير قطعي، وما يراه الإنسان خطأ قد يتيقن غير أنه صواب. وهذا مما يجعل الإنسان يتسع صدره في المسائل الخلافية، أنه لا يشترط أن المسألة ظهرت لي مثلا أنها خطأ أنني ألزم كل الناس بأنهم يرونها خطأ. لا، كل إنسان كما قال السلف قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. أو مسألة أنا تيقنت أنها صواب، فليس من حقي أن أحمل كل الناس أنهم يتيقنوا أنها صواب. لا، غيري قد يظهر له أنها خطأ ويكون اطلع على أدلة أو قرائن أو غيره وأنا لم أطلع عليها. فهذا مما يجعل الإنسان يتسع صدره في المسائل الخلافية، وكل إنسان له وجهة نظره وكل إنسان له قرائنه وأدلته التي يحكم بها. الدرس الليلة في الكلام على المتن أو الدلالة، هل تكون قطعية أو ظنية؟ قال المؤلف: وتارة يختلفون، يعني العلماء، في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أم لا، وهذا أيضا باب واسع. يعني قد يختلف العلماء هذا الكلام نص ولا ظاهر، والنص كما سبق معنا في أصول الفقه هو ما لا يحتمل إلا معناه، والظاهر يحتمل معناه احتمالا ظاهرا احتمالا قويا، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا احتمالا ضعيفا. فقد يختلف العلماء في النص، هل هو ظاهر، يعني نص الحديث لفظ الحديث، هل هذا اللفظ نص ولا ظاهر؟ فمن يراه نصا يقول دلالته قطعية، ومن يراه ظاهرا يقول دلالته ظنية ولا قطعية؟ ظنية. قال: فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما القسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. الحديث الآن ممكن يأتي حديث في مسألة فقهية حلال وحرام، فالمؤلف يقول باتفاق العلماء يعمل بالحديث حديث الأحاد اللي هو الظن الثبوت وظن الدلالة، يعمل به في الحلال والحرام، لا يشترط أن يكون متواتر ولا أن يكون قطع الثبوت أو قطع الدلالة. هذا بالنسبة للعمل. طيب، إذا كان الحديث تضمن شيء من العلم والاعتقاد كوعيد معين على فعل معين، لعن آكل الربا، أو لعن من أتى المرأة في ضبرها، أو لعن من أتى العراف، أو لعن من أتى كاهنا ونحو ذلك، هذه الأحاديث تضمنت مسألتين: مسألة فقهية تحريم هذا الفعل، مسألة علمية اعتقادية اعتقاد استحقاق من فعل الفعل هذا الوعيد. واضح المسألة؟ ففي عندنا الآن مسألة علمية ومسألة عملية، يعمل بهذا الحديث في المسألة العملية بالاتفاق. واضحة معنا شرحة؟ لكن بالنسبة للعلم قال فهذا اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان متن قطعيا ولكن الدلالة فيه ظاهرة، يعني ليست قطعية. يعني بعض العلماء يقولون لا نعمل في باب العلم والاعتقاد إلا بالقطع الثبوت وقطع الدلالة، فلا نقول إن من فعل هذا الفعل مثلا ملعون إلا إذا ورد لعنه بنص صريح في القرآن الكريم قطع الثبوت وقطع الدلالة، أو نص صريح في السنة النبوية قطع الثبوت قطع الدلالة. واضح؟ إذا ورد حديث أحد حديث ظني مثلا في الترمذي وحسنه بعض العلماء أو صححه بعض العلماء، ورد فيه لعن من فعل معصية معينة، فهؤلاء يقولون لا يعمل به في هذا الوعيد، يعني لا نعتقد أن من فعل هذا الفعل يستحق الوعيد يستحق اللعن، ولكن نعمل به في الحكم الشرعي، فنقول إن الحديث يدل مثلا لعن الله مثلا من أتى امرأة في دبرها، يقولون الحديث يدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، ده صحيح نعمل به، ولكن لا يقولون من فعل هذا الفعل استحق اللعن. واضح الفرق؟ فيعملون بالحديث في العمل ولا يعملون به في العلم، يفرقون بين القطع والظن، فالظن عندهم يستفاد منه الحكم الشرعي ويعمل به، ولكن لا يستفاد منه علم، لا يستفاد منه يقين، لا يستفاد منه قطع بأن من فعل كذا فقد لعنه الله أو استحق أن يلعنه الله. طيب نصلي ثم نكمل هذه المسألة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ذكرنا قبل الصلاة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، أن العلماء قد يختلفون في دلالة الحديث أو دلالة الآية هل هي قطعية أو إيه أو ظنية، ثم يترتب على هذا الخلاف هل هذا الحديث أو دلالة المسألة قطعية أو ظنية، هل يحتج بهذا الحديث في العلم والعمل معا أو في العمل فقط. يعني لو جاء حديث مثلا كما مثلنا لعن الله من أتى امرأة في دبرها، هذا الحديث يتضمن حكمين، حكم علمي اللي هو استحقاق من فعل هذا الفعل أن يلعنه الله، وحكم عملي اللي هو تحريم هذا الفعل. فبعض الفقهاء يقول يستدل بهذا الحديث على المسألة العملية تحريم إتيان المرأة في دبرها، ولا يستدل به على المسألة إيه؟ العلمية، لأنهم قالوا المسائل العلمية لا تؤخذ إلا بدليل قطع الثبوت وقطع الدلالة. قال شيخ الإسلام وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لامرأة أبي إسحاق السبيعي أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كان وقع، لعله لم يعلم الحكم الشرعي، كان وقع في بيع العينة، وهو صورة من صور الحيل التي يفعلها بعض الناس على الربا، ونحن ننزه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن تعمد هذه المخالفة، إما أنه تأول أو اجتهد وأخطأ أم لم يبلغ النص، نعتذر عنه بأي عذر. لما بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن زيد بن أرقم تعامل هذه المعاملة المحرمة وهي صورة من صور الربا وصورة من صور الحيل على الربا، قالت إنه قد أبطل جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل المعصية يستحق أن يحاربه الله تعالى عليها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهؤلاء العلماء الذين قالوا حديث الأحاد الظن الثبوت أو المتواتر الظن الدلالة اللي فيه نوع من الظنية في الثبوت أو الدلالة يعمل به في الأحكام العملية ولا يعمل به في العلم، قالوا عائشة رضي الله تعالى عنها هنا عملت بالحديث في العلم والعمل لأنها طبقت الوعيد على الفرض، فأجابوا عن حديث عائشة به، قالوا فعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت الوعيد قد أبطل جهاده، هذا مسألة علمية ولا مسألة عملية؟ مسألة علمية، كونك تعتقد أن من فعل هذه المعصية قد أبطل عمله، هذه مسألة اعتقادية، مسألة علمية ليست عملية. قالوا فعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، قالوا لعلها سمعت هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بالنسبة لها قطع الثبوت والدلالة فجزمت بالوعيد. ونحن نعمل بخبرها في التحريم، إن بيع العين حرام، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد. هذا قول من؟ لا مش عائشة، قول اللي بيقول من الفقهاء إن الحديث الظني يعمل به في العمل ولا يعمل به في العلم. قالوا احنا نأخذ بكلام عائشة في المسألة العملية إن بيع العين حرام، ولكن لا نقول بهذا الوعيد في كل من فعل بيع العين، ولا نقول إن من تعامل بالعين مستحق أن يبطل عمله. ولكن عائشة ليه جزمت على قول هؤلاء؟ لعلها سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بالنسبة لها قطع الثبوت وقطع الدلالة، فعملت بهذا الخبر في العلم والعمل. ونحن لم يصل إلينا إلا من خبر أحد، فلا نعمل به في العلم، ولكن نعمل به فين؟ في العمل اللي هو التحريم والتحليل فقط. قالوا لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم اللي هو اليقين. ومعنى العلم عند العلماء هو إدراك الشيء إدراكا جازما، فالعلم بمعنى اليقين بمعنى الاعتقاد لابد من الجزم 100%. قالوا أيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. إذا كانت المسألة اجتهادية فنستطيع أن نقول من فعل هذا الفعل فقد لعنه الله، لأن المسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية يعرض فيها المخالف ولا ينكر فيها على المخالف، فكيف نقول وملعون إذا كنا نعذره في أصل المسألة ونقول أنه غير آثم، فكيف نقول وملعون؟ قال فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا. حديث الأحاد اللي هي الظنية يعمل بها في الحلال والحرام مطلقا بدون قيد أو شرط، إذا صح الحديث نستدل بالحديث عن الحلال والحرام المسائل العملية، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. واضح الكلام الآن؟ قال ومثل هذا احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. لا قرآنا. مثال هذا مثلا قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات، القراءة المشهورة 3 أيام مطلقة لم تقيد بكونها متتابعات أو متفرقات، فصيام 3 أيام الآية. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ الآية فصيام 3 أيام متتابعات، احتج بعض العلماء بهذه القراءة على أن كفارة اليمين يشترط فيها التتابع، وبالتالي قال لا تجزئ مفرقة. طيب إذا احتجيت بهذه القراءة على شرط التتابع هل أنتم تقولون هي قرآن؟ قالوا لا، نحن نقبلها على أنها خبر أحد، وخبر الأحد الظني يثبت به الأحكام العملية ولا يثبت به المحكمة العلمية الاعتقادية، فنحن لا نثبت أنها قرآن ولا نعلم أنها قرآن، ولكن نستفيد منها حكم عملي أن كفارة اليمين يشترط في صيامها تتابع الأيام. واضح المسألة الآن؟ كحديث الأحد الظني يستدل به على التحريم ولا يقال بالوعيد الذي فيه. قال شيخ الإسلام وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصارحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم. جماهير العلماء ومذهب عامة السلف أنه لا فرق بين العلم والعمل، طالما الحديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان حديث أحد ودلالته ظنية، يجب العلم به، يجب العمل به، ويجب اعتقاد ما دل عليه الحديث. وهذا هو المعلوم من الأحاديث قطعا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه آحادا لدعوة ملوك الأرض الإسلام، مع أن خبر الواحد ظني ولا قطعي؟ ظني. الواحد ممكن ينسى وممكن يكذب وممكن يتوهم شيء، احتمالات كثيرة. فخبر الواحد قطعا ظني مش قطعي، ومع ذلك أقيمت الحجة على هرقل وعلى المقوقس وعلى ملك العمان وعلى غيرهم ممن وغيرهم ممن والنجاشي ممن أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل، أقيمت الحجة برسول واحد فقط. مع أن ننتبه الآن أن هذه الحجة أقيمت في أصل الدين، مش في مجرد مسألة علمية هل يلعن أو لا أو يستحق الوعيد أو لا. المسألة أنها أقيمت عليه الحجة في أصل الدين وأصل الرسالة. وهذا معناه إيه؟ أن خبر الواحد طالما ثبت يجب العمل به ويجب اعتقاد ما فيه، وكونه يحتمل النسيان أو يحتمل الخطأ هذا الاحتمال لا يلتفت إليه، طالما احنا قلنا أن الراوي ثقة وعدل وضابط ونقل الحديث نقلا صحيحا، خلاص يجب اعتقاد ما ورد في الحديث ويجب العمل به. وليس هناك فرق عند السلف بين العلم والعمل، فنعمل بحديث ولا نعتقد ما فيه، هذا غير مقول عند السلف. والإمام الشافعي، احنا هنقرأ كتاب الرسالة، له كلام في هذه المسألة، ان حديث الأحاد حجة بنفسه، متى ثبت الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت القضية، يصح ان نعمل به، بل يجب ان نعمل به ويجب ان نعتقد ما دل عليه الحديث. قال المؤلف هنا: وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. يعني هنا شيخ الإسلام يقول لا يشترط في الأحكام العلمية أن تثبت كلها باليقين، يكفي في غلط الظن. الوعيد كالعمل، فطالما نعمل بغلط الظن أيضا نثبت الوعيد بغلبة الايه؟ الظن. وهذه فيها فائدة مهمة جدا، أن الاعتقاد لا يشترط فيه أن يبنى على دليل قطعي في كل الصور. لا، لو أن عام من العوام مثلا ليس عنده فهم مثلا لأدلة الكتاب والسنة وكلام السلف أو تحقيق مسائل وكده، سأل أحد العلماء: هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة أو لا؟ قال: يرونه، ورؤية ثابتة في الأحاديث، واكتفى على هذا الكلام. وكان هذا العام يثق في هذا العالم ويعلم أنه لا يتكلم إلا بما دل عليه الأدلة الشرعية، فاعتقد هذا العام هذا الكلام. اعتقاد صحيح ولا غير صحيح؟ اعتقاد صحيح، مع أنه ظني مش قطعي، لأن كلام العالم الواحد ظني ولا قطعي؟ ظني، ولكن اعتقاد العام صحيح. وهذا داخل في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية وردت في إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب: اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الكتاب هل عندهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا. طيب إذا سأل أهل الذكر وقالوا عندنا، تقوم الحجة؟ تقوم، مع أن هذا خبر واحد في أصل الرسالة وأصل الدين وأصل الإسلام. وهذا يدل على أن الاعتقاد لا يشترط أن الاعتقاد يبنى على اليقين في كل المسائل. ولهذا بعض الناس مثلا يعني ممن لا يفهم هذا التفريق عند العلماء أن الاعتقاد يصح أن يكون مبني على غلط الظن، يمنع أنك تقول مثلا: أنا أعتقد في هذه مثلا أنها حلال أو حرام، مع أن مسألة اجتهادية. تقول: أنا أعتقد مثلا أن لعب الطاولة مثلا أو لعب الشطرنج حرام، مع أن لعب الشطرنج فيه خلاف عند العلماء، مش مسألة اعتقادية يعني، هي مسألة فقهية عملية. فممكن واحد يقول: أنا أعتقد أنها حرام، والثاني يقول: أنا أعتقد أنها حلال، يصح هذا الكلام أو لا؟ يصح. بعض من لم يفهم ان الاعتقاد ممكن يكون مبني على غلط الظن يقول: لا، انت تقول انا اظن ولا تقول انا اعتقد. لا، هذا غير صحيح. ممكن يقول: انا اعتقد في مسألة غير ظنية، وهذا كلام شيخ الاسلام يدل على هذا. لهذا قال: بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين او الظن الغالب. واضح يا جماعة؟ سئل شيخنا رحمه الله عن مسألة غسل الجمعة، هل واجب او مستحب؟ ومعلوم الخلاف في المسألة، ومعلوم قول الشيخ رحمه الله في المسألة، مذاهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على أن غسل الجمعة مستحب غير واجب. الأئمة الأربعة. شيخنا رحمه الله كان يرجح أن غسل الجمعة واجب. يرجح أن غسل الجمعة واجب. يجب الغسل قبل صلاة الجمعة. فسئل عن هذه المسألة مرة فقال بالنص الذي أعتقده وأدين الله تعالى به أنه واجب. شوف التأكيد، أعتقده وأدين الله به، فجعلها عقيدة وجعلها دين، مع أن هذا كلام مخالف للأئمة الأربعة. واضح يا جماعة؟ يعني واضح قوة الخلاف في المسألة، أن هذا كلام مصادم لكلام الأئمة الأربعة، ولكن مع ذلك هو غلب على ظنه من الأدلة أن هذا هو الحق. غلب على ظنه، مش يقين 100%، وإلا لو يقين 100% يستحيل أن الأئمة الأربعة لا يتبين لهم المسألة، فالمسألة ظنية قطعا. ولكن يقول أنا أعتقد وأدين الله بكذا، يصح الكلام أو لا؟ يصح، لأنه يصح أن يقول في المسألة الظنية غلبة الظن أنا أعتقد، يصح. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أن هذا الأسلوب صحيح. قال ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة، حيث إن كل منهما إخبار عن الله تعالى، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني. يعني هذه الجزئية من كلام شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يقول ما فيش فرق بين العلم والعمل، طالما أثبتنا التحريم بحديث أحد نثبت الوعيد بنفس الحديث وليس هناك أي مشكلة. ليه؟ هنضرب مثال الآن يتبين به خطأ هذا الكلام اللي هو التفريق بين العلم والعمل. ورد مثلا حديث في دعاء في آخر الصلاة قبل التسليم في التشهد فيه ذكر الله تعالى بأنه الحنان المنان، حديث أحد. الذين يقولون أن حديث الأحد يثبت به العمل ولا يثبت به العلم قالوا إيه؟ يجوز للمصلي أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء، ولكن لا يجوز له أن يعتقد أن الحنان والمنان من أسماء الله. وهذا كلام عجيب، كيف تدعو في صوت تقول يا حنان يا منان أو أنت الحنان والمنان وفي نفس الوقت تعتقد أن الله ليس من أسماء الحنان والمنان؟ تناقض ولا لا؟ تناقض. فإذا قلت يجوز العمل إذن يلزم أنه يجوز الاعتقاد، بل يجب الاعتقاد طالما ورد الحديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعتقد ما دل عليه. يبقى إذن مش ممكن ينفك اعتقاد عن عمل، مش ممكن. لو قلنا الآن أن الحديث يسلم على تحريم كذا، هذا التحريم اعتقاد ولا عمل؟ اعتقاد. كونك تعتقد أن هذا الشيء حلال أو حرام أو واجب أو مستحب هذا اعتقاد وعلم. العمل أن تمتنع أو أن تعمل، هذا العمل. يبقى إذن مستحيل أن ينفك اعتقاد عن عمل أو عمل عن اعتقاد. طالما أنا قلت أن هذا الحديث يعمل لي في حال حرام، إذن فأنا أعتقد أنها حلال وأعتقد أنها حرام، وهذا علم بنيته على غلبة الظن. فما الفرق بين اعتقاد أن الله حرم كذا أو أن الله توعد عليه بكذا؟ ما الفرق؟ الاثنين علم والاثنين اعتقاد، فإذا أجزت هذا أجزت هذا. قال بل لو قال القائل العمل بها في الوعيد أو كد كان صحيحا. يعني هم بيقولوا نحن نعمل بالحديث في العمل ونعمل في العلم الوعيد، فشيخ الإسلام بيقول لو قيل بالعكس لكان أولى. لو قيل أن العمل بالحديث حديث الأحاد الظني في الوعيد أولى من عدم العمل به لكان هذا كلامه الأصح. ليه؟ قال ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ. يعني شيخ الإسلام يقول إن السلف تساهلوا في أحاديث الترغيب والترهيب ولم يتساهلوا في أحاديث الحلال والحرام والأحكام، وهذا يدل على أن اعتقاد الترغيب والترهيب بحديث قد لا يثبت أخف عند العلماء من القول بأن هذا حلال وحرام بحديث ظني وثبت. واضح يا جماعة؟ ليه؟ اعتقاد الوعيد حتى وإن كان ضعيفا يحمل الإنسان على ملازمة الشرع. وبالتالي من وصله مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من أتى امرأة في دبرها حتى وإن كان حيث ضعف، ولكن هو اعتقد هذا الوعيد واكتنب هذا الفعل، سلم أو لا؟ سلم، بخلاف ما لو يقول حديث ضعيف. وبالتالي الوعيد اللي فيه غير ثابت، أو أن الحديث حديث أحد ولا نجزم بحديث الأحد في العقيدة والعلم، فهذا الوعيد غير ثابت، فهذا يهون عليه فعل المسألة، فممكن يقع في المعصية ويقول أنها صغيرة لأن فعلها لا يستحق اللعن، مسألة صغيرة. يبقى إذا كان الأولى له أن يعتقد الوعيد ليستقيم على الشرع. ولهذا السلف والعلماء والمحدثين والأئمة تسامحوا في أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتسامحون في الأحكام، لأن غاية الأمر إيه؟ أنه هيحمل نفسه على ترك الحرام خوفا من العقاب، وهذا مطلوب، أو يكون في ترغيب أن من فعل كذا فله كذا وكذا من الحسنات، والحديث ضعيف هيحمل هيفعل الطاعة، يبقى مطلوب. لكن إذا لم يعتقد هذا الثواب قد يقصر فعل الطاعة، فيقول شيخ الإسلام أن إذن العمل بالأحاديث الأحاد في الوعيد أولى من العمل بها في الفقه. فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده، ولو أخطأ في العقوبة يعني ونفى العقوبة فيقع فيه، فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة، أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. يعني هذا الكلام هو يقول أن هؤلاء نفوا الوعيد لأنه حديث ظني. طيب نفيك الوعيد هذا مش ممكن يكون خطأ والوعيد صحيح؟ يبقى إذن احتمال الخطأ موجود في الأمرين، إذا أثبت الوعيد بحديث ظني ممكن يخطئ، إذا نفى الوعيد لأنه لم يأتي إلا بحديث ظني ممكن يخطئ. يبقى إذن الخطأ وارد في الاثنين، أيهما أحوط للإنسان، يأخذ بالوعيد أو لا يأخذ به؟ يأخذ بالوعيد. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. يتعارض في المسألة دليلان، دليل يقول حلال ودليل يقول حرام، يقدم ايه؟ الحرام. ليه؟ احوط وابرأ للذمة، لانها اذا كانت حراما فقد اجتنبها وسلم، اذا كانت حلالا لا يضر انه لا يفعلها، مش كده يا جماعة؟ اذا كانت حرام سلم واجتنب الحرام، اذا كانت حلال هو تركها لم يضره شيئا، ترك شيء حلال لا يضره، وبالتالي يكون اخذه الاحوط. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير الأحكام بناء على هذا، إن هذا أسلم لدين الإنسان فيسلكه. فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده لوحديث الأحد، والنجاة الحاصلة في اعتقاده الأخذ بالأحوط، دليلين سالمين عن المعارض. يبقى هذا هو الأولى، إن احنا نقول إن حديث الأحد يؤخذ به في الوعيد حتى يحمل الإنسان على الاستقامة على شرع الله، هذا هو الأحسن. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. يعني شيخ الإسلام يقول ليس لأحد أن يعترض هذا الاعتراض علينا، أنه يقول عدم وجود دليل قطعي على هذا الوعيد دليل على أن الوعيد غير موجود، لا، لأن عدم الدليل القطعي لا يلزم منه عدم المدلول، لأن المدلول ممكن يثبت بظن ممكن يثبت بإيه؟ بقطعي. هناك أشياء لا تثبت إلا بالقطع ليس منها الوعيد، الأشياء التي تحتاج إليها الأمة حاجة عامة نقلتها الأمة جيل بعد جيل ثبوت قطعي متواتر مجمع عليه. كم صلاة في اليوم والليلة؟ 5. طيب لو جاء إنسان وقال لا 6، إيه الدليل أنها ليست 6 عندنا؟ عدم الدليل على السادس، مش كده؟ لأن لو كان هناك صلاة سادسة في اليوم والليلة لنقلتها الأمة نقل متواتر ملايين عن ملايين. عدم وجود دليل على هذه الصلاة السادسة دليل على أنها غير موجودة. واضحة المسألة؟ لأن هذا الحكم تحتاج إلى الأمة كلها، فلابد أن يبين بيانا عاما لكل الناس. لو جاء إنسان الآن وقال من الصيام الواجب على الأمة رمضان وشوال، ما الدليل عندنا أن صيام شوال غير واجب؟ عدم الدليل على وجوبه. فهنا يصح أن نقول عدم الدليل، عدم وجود الدليل دليل على عدم الحكم، كلام سليم، لأن يستحيل أن الأمة تحتاج إلى صيام شهر شوال، ولا ينقل نقل متواتر ولا حتى أحد، لا ينقل أبدا. فعدم النقل يعتبر هو نقل للعدم، كأن الأمة أجمعت على عدم الوجوب، بل هذا إجماع فعلا. لكن الشيخ الإسلام يقول مسألة الوعيد لا يشترط فيها النقل المتواتر، حكم كسائر الأحكام التي لا تحتاج للأمة على سبيل العموم. الأمة تحتاج على سبيل العموم إلى تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الظلم، وجوب الصلاة الخمس، ده حكم تحتاج إليه الأمة على سبيل العموم. لكن ترتب وعيد معين على شرب الخمر تحتاج إليه الأمة على سبيل العموم؟ لا، يكفي أن يعرفه بعض الأمة، ولكن لا يشترط أن كل الأمة تعرف أن من شرب الخمر مثلا ومات وهو مدمن للخمر لم يشرب من خمر الجنة، أو لا يقبل منه عمل 40 ليلة. لا، الحكم الواجب معرفته فعلا أن الخمر حرام، لكن الوعيد على شرب الخمر يعرف بعض الناس ولا يعرف آخرون. لذلك شيخ الإسلام هنا يقول ومن قطع بنفي شيء من أمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حج عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا صورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. فهنا يصح أن يقال عدم العلم، عدم النقل، نقل للعدم. صورة الولاية اللي عند الشيعة، منين نقول أن هذه الصورة غير في القرآن؟ ما الدليل عندنا؟ عدم نقلها، ان الامه نقلت القران جيل بعد جيل، ليس فيه صوره اسمها صوره الولايه. عدد صور القران كم صوره؟ 114 مش 115. ايه الدليل على نفي 115 للصوره 15؟ عدم الدليل على وجودها، لان الامه تحتاج القران حكم عام، فلا يمكن ان تهمل الامه القران عموما، لا يمكن. قال وباب الوعيد ليس من هذا الباب، لا يشترط معرفته لكل الامه بشرط، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. يعني لا نقول في كل من أتى امرأة في ضرورها هو ملعون، الشخص معين، ولكن نقول على سبيل العموم من فعل هذا الفعل فهو ملعون، وهذا الوعيد لا يتحقق في الشخص المعين إلا إذا توفرت شروط وانتفت إيه؟ وانتفت موانع، كما سبق الكلام عليها عدة مرات في هذه الرسالة. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى بيان أمثلة تظهر هذه القاعدة، إن الحديث إذا صح ثبت الحكم العملي الذي فيه وثبت الحكم العلمي والاعتقاد الذي فيه. نؤجل هذا للدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.